بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، أنا أولا ذكر المؤلف شروط المنفعة المستأجرة، ثم سيذكر الآن شروط العين المؤجرة. أنا المنفعة مثل سكن الدار كما تقدم وغيرها، والآن شروط العين المؤجرة نفسها، أي المشتملة على المنفعة. أن الدار هي العين، أنا أيضا استئجار امرأة للرضاعة، المرأة هي العين والرضاعة هي المنفعة. فقال رحمه الله: يشترط في العين المؤجرة معرفتها برؤية أو صفة. أنا هذا الشرط الأول، أن يعرف هذه العين المؤجرة إما برؤية أو صفة. أنا لابد أن يكون يعرف إيش هذه هي العين التي سينتفع ب أو سيؤجر ما نفعها. قد يكون مثلا هذا البيت خراب، ما يصلح للسكن، وهو يعقد عقدا، مثلا عقد استئجار، والبيت لا يصلح للاستئجار. فلهذا لابد أن يعرف العين هذه المؤجرة، أيضا يعرف مساحتها، يعرف كم غرف فيها مثلا، حتى يدخل كما يقولون على ضوء. أنا ما يجوز أن يكون العين مجهولة، فلا بد من معرفتها، إما رؤية يراها أو أنه توصف له. قال: في غير الدار ونحوها. أنا الصفة هنا يريد، الصفة لا يكفي في الدار، لابد من الرؤية، الأشياء التي لا توصف أنا لأنها تتشابه في أوصافها، فهنا يحتاج إلى الرؤية. أنا لو قال مثلا صاحب البيت: أريد أن أجرك بيتي، عندي بيت مكون من 4 غرف ومساحته مثلا 40 في 40 وكذا وكذا من هذه الأوصاف، أو بناء حديث أو كذا، لكن أنت ما تدري، قد يكون هذا البيت خراب، قد يكون السقوف مثلا ما تصلح، وهذا يحصل أحيانا. مثلا بعض الأحيان تجد بعض البيوت مثلا صبة تنفض، ويأتي صاحب البيت ويؤجر، وغيرها من هذه الأمور التي قد لا تصلح أن تكون صفة أو أن يتفق بالصفة في هذه الأمور، لأن وهذا يعامل معاملة السلم، معاملة السلم في الصفة، فبعض الأشياء لا يصلح فيها الصفة، فلهذا لا يصلح فيها السلم. وهنا أيضا البيت لا تصلح فيه الصفة، لأنه لا ينضبط بالوصف. وقد تقدم الكلام على مسألة السلم، أن السلم بيع على الصفة، لكن إن كانت، قال بعض أهل العلم وهو قول عند الحنابلة أيضا، إن كانت هذه عندهم أن الدار لا تصف، لكن إن كانت توصف هذه الدار، وصفها بصفات كثيرة حتى يميزها عن غيرها، ولا يحتاج المؤجر إلى غير هذه الصفات، مثلا يقول له غرف حديثة وبناء حديث ليس فيه شيء من العيوب وليس فيه كذا وغيرها، فهذه الأشياء صحيحة حتى وإن وجد شيء من التقصير اليسير الذي يغتفر. فهنا إن شاء الله تعالى يجوز كما ذكرنا في السلم، السلم أحيانا بعض الأشياء تجاوز عنها في مثلا تخلف بعض الصفات اليسيرة التي قد يكون معروفة في العرف مثلا، أو أنها يسيرة لا لا معنى ما يكون فيها المنازعة. قال وأن يعقد على نفعها دون أجزائها، أنا هذا الشرط الثاني، أن يعقد على نفعها دون أجزائها، معنى أن الإجارة لا تؤثر على أجزائها فلا يتلف من هذه العين شيء، معنى أن الإجارة في أجزاء الشيء لا تجوز، معنى ليست صحيحة. مثلا لو كان إنسان يستأجر شيئا طعاما مثلا ليأكل منه، هذا ما يصلح، أو استأجر مثلا صابونا ليغتسل به، هذا أيضا لا يصلح لأنه استعمال بعض الأجزاء، فلا بد أن تكون الإجارة مختصة بالمنافع. وليس المراد هنا أن يحصل تلف في بعض أجزاء المنفعة أو أجزاء أقصد العين، مثلا إنسان يسكن دار سنوات لا شك أنه سيخرب في بعض الأشياء، ستتلف بعض الأشياء، ليس هذا المراد، أن هذا المراد معروف في العرف، وإنما المراد إيش؟ أنه يأخذ شيء من أجزاء هذه العين، فهذا لا تصح إجارته، كما قلنا يستأجر طعاما أو يستأجر صابونا أو شمعا أو كذا ليستعمله، فهذا ليس صحيحا. وأجاز بعض أهل العلم هذا الشيء، شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يجيز استئجار حتى الطعام، يقول الأصل في الأشياء الحل سواء كان سميناه إيجار أو نسميه شيئا آخر، معنى حتى كما قال الشيخ الإسلام وإن لم نسميها إيجارة، معنى ممكن نحن ما نسميها إيجارة، لكن هل معنى ذلك أننا نقول لا يجوز؟ لا. ولهذا قول عند الحنابلة أنه أو اختاره شيخ الإسلام أنه جائز، وسماها شيخ الإسلام أنه إذن بالإتلاف، إذن بالإتلاف وليست إجارة، وهذا يقول جائز أن يأذن الإنسان بإتلاف شيء من ماله مقابل مال يدفع إليه، فهذا سائغ وإن كانت ليست إجارة لكنها عقد صحيح. هذه مسألة مثل مسألة تقدمت معنا في السلم، معنى إذا أراد أن يسلم في شيء معين عنده عين موجودة، هل يسلم في العين الموجودة؟ مثلا يقول تسلمني في هذا الباب، باب موجود، فقال كثير من أهل العلم هذا لا يجوز والسلم باطل، وقال بعض أهل العلم يجوز لكن ما يسمى سلم، يسمى بيع، وهنا أيضا مثلها، وإن كان لم تسمى إجارة لكن تسمى مثلا إذن في إتلاف، أنا يأذن لمن يتلف شيء من ماله. قال فلا يصح إجارة الطعام للأكل ولا الشمع ليشعله ولا الحيوان ليأخذ لبن إلا في الظئر، يعني يجوز في المرضعة. أما لو استأجر مثلا من رجل لبن إبلا أو بقرة ليأخذ لبنها في وقت درها، قال هنا العلماء أو أكثر الحنابلة وهو أيضا مذهب الشافعية أنه لا يجوز ذلك، لأن الإجارة على المنفعة وهنا وقعت على العين، فاللبن يعتبر عين. يعني الآن لو استأجر إنسان بقرة لأجل اللبن، استأجرها لأجل اللبن، فعند الجمهور أنه لا يجوز، لأنه الآن استئجار على عين، لأن هذا اللبن ينفذ، فهي عين ليست منفعة. وعلى كلام شيخ الإسلام أنه يجوز، وإن لم نسميها إجارة لكنها كما قال إذن في الإتلاف. واختار هذا القول أيضا الشيخ السعدي والشيخ ابن عثيمين، وأيضا قياسا على الظئر على المرأة، فجاز الحنابلة أيضا استئجار لبن المرأة، لأنه قد جاء في القرآن، جاء في القرآن، وهذا ما يدل على جواز مثل هذا. ولا فرق بين امرأة وبين حيوان مثلا لأجل اللبن، فالمؤدى واحد. قال ونقع البئر وماء الأرض يدخلان تبعا. أنا الآن يقول نقع البئر وماء الأرض يدخلان تبعا، أنا إذا أجر الأرض تدخل فيها ما بئرها، أيضا إذا أجروا أرضا للزراعة يدخل في ذلك أيضا ما بئرها. ما يقال مثلا أن هذا الماء ليس لا دخل له، أو هذه البئر لا دخل لها في المزرعة، لا، هي تابعة للمزرعة، يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. ويدخل في ذلك أيضا العيون التي تكون في هذه الأرض. وقد قاس بعض أهل العلم أيضا مسألة اللبن على هذا أيضا. أنا الآن الإنسان يؤجر بقرة، استأجر بقرة لأجل أن يحلبها، لا شك أن استئجاره البقرة أو حتى ليعمل بها، مثلا استأجر بقرة لأجل العمل، لأجل الحرف مثلا، ثم تبعا لذلك أنه يحلبها، فدخل اللبن في الاستئجار، وعلى قول الجمهور أنه لا يدخل. لكن قالوا لهم كيف أدخلتم البئر والماء في الأرض ولم تدخلوا اللبن في البقرة والإبل؟ فلهذا فالقول الصحيح، لأن أولا الأشياء الأصل فيها الحل حتى يأتي مانع، وكذلك أيضا قياسا على ماء أو لبن الظئر، لبن المرأة المرضعة، وكذلك أيضا أنه من باب يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. كل هذه الأشياء تدل كما ذكر شيخ الإسلام وغيره على جواز استئجار الحيوانات لأجل اللبن، استئجار الحيوانات لأجل اللبن. استأجر مثلا غنمة يدر لبنها، استأجرها لمدة هذا الإضرار ثم يرجعها لصاحبها، فهذا استئجار صحيح. طيب إن شاء الله نكتفي بهذا. الله تعالى أعلم.